شرح المنظومة البيقونية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الرابع.
بعد ذلك ظهر كتاب وجيز قال فيه العلماء إنه أدق وأجمع وأدق كتاب وأجمع كتاب وأحسن صنعة ممتازة بالدقة والجمع وحسن الصنعة ودقة العبارة، وهو كتاب ابن حجر نخبة الأثر. على صغره كان جامعا دقيقا مرتبا ترتيبا منطقيا نادرا، واستفاد منه الناس بعد من حجر كثيرا، فكثر شراحه ونظمه بعض العلماء، ومن حجرها طبعا سنتعرض لي إن شاء الله لترجمته في المستقبل. ثم تداول الناس أيضا منظومة قصيرة هي عبارة عن عناوين في هذا الفن، هي تشكل فهرسة كبيرة لهذا الفن، وهي المنظومة البيقونية، وهي التي ألفها كما قلنا مؤلفها يقال له ذكر صاحب مجلس المؤلفين أن اسمه طه بن محمد بن فتوح البيقوني، وذكر الإجهوري أن اسمه عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي، وعموما لم تعرف موته بالضبط، ولكنه كان حيا سنة 1080 للهجرة، ومنظومته هذه كذلك اعتني بها كثيرا، شرحت كثيرا من الشروح، مثلا من شراحها من علماء القرن الحادي عشر عبد القادر بن جلال الدين في كتابه فتح القادر المعين، وكذلك أحمد بن محمد الحسيني الحمودي الحنفي في كتابه تلقيح الفكر على منظومة مصطلح الأثر، منظومة البيقوني في مصطلح الأثر، وكذلك ممن شرحها محمد الزرقاني المالكي من علماء القرن الثاني عشر، وكذلك محمد بن محمد الدمياطي في كتابه صفوة الفكر، وكذلك من شراحها عبد الرحمن بن سليمان الإهدل من علماء القرن الثالث عشر، ومن شراحها كذلك محمد بدر الدين بن يوسف، وشرحها في الدرة البهية، ومن شرحها كذلك محمد بن خليفة بن حمد النبهاني في النخبة النبهانية، وهؤلاء من علماء القرن الثالث عشر، نعم الرابع عشر أو بداية الرابع عشر، الثالث عشر بداية الرابع عشر. وكذلك من شرحها حسن بن محمد المشاط، حسن محمد المشاط في كتابه تقريرات السنية. ومن شرحها عن المعاصرين عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في كتابه ثمرات الجنية، وكذلك محمد بن صالح بن العثيمين. و اهتم بها إذا الناس اهتماما كبيرا ووضع الله عليها القبول. هذا فيما يتعلق بواضع الفن أو مدون قواعده على الصحيح، في من دونوا قواعد هذا الفن وتاريخ تدوين هذا الفن عموما، وهو علم الحديث بشكل عام. وموضوعه هو الحديث من حيث القبول والرد. موضوع هذا الفن هو الحديث من حيث القبول والرد. نعم. ونسبته إلى العلوم الأخرى، نسبته إلى العلوم الأخرى، النسب قد تكون بين المعاني، وقد تكون بين الألفاظ، وقد تكون بين الألفاظ والمعاني، قد تكون بين الألفاظ لوحدها، قد تكون بين المعاني لوحدها، وقد تكون نسبة لفظ إلى معنى، وقد تكون نسبة معنى، نسبة معنى إلى لفظ. هذه النسب، وهذا المعنى جمعه لنا الشيخ العلامة المختار بن حامد الشنقيطي في احمراره على سلم الأخضري. صاحب سلم الأخضري قال: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك وعكسه التعارض. بين هو فقال لنا: تفاوت الألفاظ في المعنى دعي تشككا عكس التواطؤ. معناها اللفظ إذا تفاوتت أفراده في معناه فهذه النسبة تسمى مشكك، وذان يعرفان عند النادي بنسبة المعنى إلى الأفراد، وهي نسبة معنى إلى فرد من الأفراد. معناها نأخذ مثال، مثلا البياض، البياض هذا اللفظ، وهذا اللفظ يشمل أفرادا كثيرين، البياض قد يكون البياض في الناس، وقد يكون في الحيوان، وقد يكون في الأشجار، وقد يكون في الثياب، وقد يكون في البنايات، قد يكون في الكواكب. ولكن البياض في هذه الأشياء يتفاوت، فبياض الإنسان ليس كبياض الحيوان، وبياض الحيوان ليس كبياض الثياب، وبياض الثياب ليس كبياض النجوم، وليس بياض النجوم ليس كبياض اللبن. إذن البياض يتفاوت في أفراده، معناه هذا المعنى الذي هو البياض يتفاوت في أفراده، أفراده يتفاوتون فيه، منهم من يشتد فيه هذا المعنى، ومنهم من يضعف فيه، ومنهم من يكون متوسط. إذن هذه النسبة تسمى نسبة تشكك، وهي نسبة معنى إلى فرد، معنى البياض إلى فرد من أفراده، فهي نسبة مشكك، هذا هو التشكك. عكس التواطؤ، التواطؤ بعكس التشكك، معناها إذا كان الأفراد لا يتفاوتون، إذا كانت الأفراد لا تتفاوت في معنى اللفظ الذي يدل عليها، فهذه النسبة تسمى نسبة تواطؤ. مثال ذلك الإنسانية. الإنسانية معنى، ولكن هذا المعنى لا يتفاوت فيه أفراد الإنسان. هذا المعنى في زيد وفي عمرو وفي المرأة في الرجل وفي الحر وفي العبد وفي الذكر وفي الصغير وفي الكبير بنسبة واحدة، لا يتفاوت. إذن هذا المعنى نسبته إلى الأفراد تسمى نسبة تواطؤ، تسمى نسبة تواطؤ. وهاتان النسبتان كل منهما تسمى نسبة معنى إلى، نسبة معنى إلى فرد. هذه نسب المعاني إلى الأفراد. لما اتحاد اللفظ دون المعنى عندهم بالاشتراكيون، أما إذا اتحد اللفظ دون المعنى، أنا كان اللفظ متحدا لكن المعنى مختلفا، فهذا هو الاشتراك. مثل القرء، القرء مشترك، القرء يدل على الحيض، يقال في اللغة الحيض ويقال في اللغة للطهر. ومثل الحميم تقال في اللغة للحار وتقال للبارد وتقال للصديق. ومثل الجوم تقال في اللغة للأبيض وتقال في اللغة للأسود. ومثل العين تقال في اللغة للعين الباصرة وتقال للعين الجارية وتقال للجاسوس، تقال لعين الشمس وتقال للذهب والفضة. إذن هذه الألفاظ مشتركة، هذه الألفاظ اللفظ واحد. عندما تريد أن تعبر عن مثلا عن العين الجارية تقول عين، عندما تريد أن تعبر عن العين الباصرة تقول عين، اللفظ واحد لا يختلف لكن المعاني تختلف، فهذا يسمى الاشتراك. هذه النسبة، هذه نسبة لفظ إلى معنى. هذا اللفظ نسبته إلى المعاني أنه مشترك بينها، هو هذا اللفظ نسبته إلى المعاني أنه مشترك بينها. لما اتحاد اللفظ دون المعنى عندهم بالاشتراك يعنى، والانفراد الاتحاد فيهما ونسبة اللفظ إلى المعنى. أما الانفراد فهو الاتحاد في اللفظ والمعنى. مثلا الأسد لفظ واحد ويدل على معنى واحد هو الحيوان المفترس. الرجل لفظ واحد ويدل على معنى واحد وهو الإنسان، هو الإنسان. الكلب معنى واحد ويدل على معنى واحد وهو هذا الحيوان الأليف الذي يفترس أحيانا. إذن معناها اللفظ متحد ليس متعدد، والمعنى ليس متعدد. هذه النسبة تسمى نسبة تسمى نسبة الانفراد، الانفراد. والنسبتان معا كل منهما نسبة لفظ إلى معنى. فهذا اللفظ الأول مشترك نسبته إلى معاني، نسبناه إلى معاني متعددة. وهذا اللفظ الثاني غير مشترك نسبناه إلى معاني واحد. والانفراد والاتحاد فيهما ونسبة اللفظ إلى المعنى هما. ثم ثم التخالف بلا بهتان تعدد الألفاظ والمعاني. التخالف هو تعدد الألفاظ والمعاني. مثلا رجل و امرأة، رجل لفظه يختلف عن لفظ امرأة ومعناه أيضا يختلف عن معنى امرأة. أسد وذئب، أسد لفظه يختلف عن لفظ ذئب ومعناه أيضا يختلف عن معنى. هذه النسبة بين الألفاظ، لأن هذا النسبة نسبة التخالف. نسبة الأسد إلى الذئب هي نسبة بين لفظين، نسبناها لفظين إلى لفظين، لكن العلاقة بينهما علاقة تخالف، يختلفان لا يجتمعان، لا يشتركان لا في اللفظ ولا في المعنى. ما التخالف بلا بهتان تعدد الألفاظ والمعاني، وإن يكن تعدد اللفظ فقط فهو الترادف لدى نقل. أما إذا كان اللفظ هو المتعدد فقط، أنا لم تتعدد المعاني وإنما تعدد اللفظ عكس الاشتراك. مثلا الأسد يقال له الأسد ويقال له الغضنفر ويقال له الضيغة ويقال له السبع ويقال له القسورة وإذا هذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد. هاي الألفاظ كلها تدل على معنى واحد. إذن اللفظ تعدد والمعنى لم يتعدد، فهذا هو الذي يقال له ترادف.
هل
نقدر
قبل أن يكون
خمرا بخمسة أو هل نقدر؟ نبهنا قبل كنا نتحدث عن النسب، وقلنا إن النسب تكون بين المعاني وتكون بين الألفاظ، وتكون النسبة نسبة لفظ إلى معنى ونسبة معنى إلى لفظ. وذكرنا نسبة التشكك والتواطؤ والاشتراك والانفراد والتخالف والترادف. وقال الناظم الذي كنا نشرح أبياته التي تتعلق بهذا الموضوع، وهو أحد الشناقطة يسمى المختار الحامد، قال ما التخالف بلا بهتان تعدد الألفاظ والمعاني، وإن يكن تعددا له فقط فهو الترادف لدى من قد فرق. ولان يعرفان عند النادي ولان عند أهل هذا الشان بنسبة الألفاظ بعضها. نسبة الألفاظ يعرفان. إذا التخالف والترادف، التخالف قلم ودفتر، قلم لفظ يدل على معنى ويختلف عن لفظ دفتر كما أنه يختلف عن معنى، كل منهما له لفظ ومعنى يستقل به. قلم لفظ يدل على معنى ودفتر لفظ يدل على معنى. إذن النسبة بينهما تخالف، تخالف يختلف كل منهما عن الآخر، وهي نسبة هذا اللفظ إلى ذاك، نسبة مثلا لفظ قلم إلى دفتر. كذلك الترادف، كذلك الترادف، الأسد والضيغن والهزبر والهزبر القسورة السبر، هذه كلها ألفاظ الحاكم المفترسي المعروف. فالنسبة بينها النسبة لفظ إلى لفظ، وهي تدل لفظها واحد ومعنى لفظها متعدد ومعناها واحد، ألفاظ متعددة لكنها تدل على معنى واحد. وذان عند أهل هذا الشأن بنسبة الألفاظ يعرفان، وللمعاني نسب تبين وهي التساوي عكسه التباعد، وهي التساوي عكسه التباين. وللمعاني المعاني كذلك لها نسب وهي أربعة، وللمعاني نسب تبين وهي التساوي عكسه التباين، معموم وخصوص منتسب الوجه في المطلق رابع النسب. نسب المعاني أربعة، النسب التي تكون بين المعاني، إما أن تكون نسبة تساوي، وإما أن تكون نسبة تباين، وإما أن تكون نسبة عموم وخصوص وجهي، وإما أن تكون نسبة عموم وخصوص مطلق. نسبة نسبة التساوي هي الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في ما صدق، مع الاختلاف في اللفظ الذي يصدق على المعنى ويعبر عنه بالما صدق، مع الاختلاف في اللفظ الذي يصدق على المعنى. فمثلا بشر وإنسان معناهما يختلف، لأن الإنسان من الإنسانية والبشر من البشرة، ولكن ما يصدقان عليه واحد، اتفق ما يصدقان عليه ويختلف اللفظ. فما يصدقان عليه هو بنو آدم، بنو آدم يصدق عليه البشر ويصدق عليه الإنسان، فاللفظان مختلفان وما صدقهما واحد، ما يصدقان عليه متحد، وهما متعددان. هذا التساوي، أنا بشر وإنسان متساوي. النسبة بين معنى بشر وبين معنى إنسان نسبة التساوي. نتكلم هنا عن المعاني. نسبة التباين، وكلما تقابل الشيئان تباين، النسبة فيه تنقسم إلى عدة أنواع. تباين معناها التقابل، الشيئان المتباينان معناها المتقابلان، اللذان أحدهما نظير الآخر. وكلما تقابل الشيئان فمتناقضان أو ضدان أو متضايفان أو ملكة وعدم، فهذه أربعة. كل لفظين اختلف معناهما حصل بينهما تقابل، كلما تقابل الشيئان فمتناقضان أو ضدان، أربعة أنواع، فمتناقضان أو ضدان. متناقضان يقال لهما أيضا النقيضان، تثنية نقيض، والنقيضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان معا ولا يعتمعان معا، وكل معلومين لن يجتمعا والارتفاع فيهما لن يقعا هما النقيضان. وإن أمكن ذم جمع ورفع بتخالف فسد. إذا الأشياء إذا تقابلت يمكن أن تكون العلاقة بينها من باب التناقض، ويمكن أن تكون العلاقة بينها من باب الأضداد، باب الضد، يمكن أن تكون من باب التخالف، يمكن أن تكون من باب الإضافة، يمكن أن تكون من باب الملكة أو العقل، باب الملكة وضدها. إذن إذا كان الشيئان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا فهما النقيضان، أنا لا بد من وجود أحدهما، لا يمكن أن ننفيهما معا ولا يمكن أن يوجدا معا. مثل ماذا؟ مثل الحياة والموت. مثل الحياة والموت. الحي الكائن الحي إما أن يكون حيا وإما أن تسلب منه الحياة، ما يمكن أن يجمع بين أنه حي وميت في نفس الوقت. ومثل الوجود والعدم، لا يمكن أن يجمع بين الوجود والعدم. والشيء أيضا إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. سائر الأشياء لا بد أن يكون هذا الشيء حي، يكون هذا الشيء حيا أو ميتا. الحجر ميت، شجر حي، إنسان حي، وهكذا. والوجود والعدم، الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ولا يمكن الجمع بينهما. ونعم هما النقيضان، فإن أمكن ذم جمع ورفع بتخالف ذم. أما المتخالفان فيمكن أن يرتفعا ويمكن أن يجتمعا. القلم والساعة يمكن أن يرتفعا معا، لا يكون هناك قلم ولا تكون هناك ساعة، ويمكن أن يجتمعا أيضا أن يوجدا معا، لا مانع من ارتفاعهما ولا مانع من وجودهما. وهذا المتخالف. ثم هما ضدان حيث امتنع جمع وصح أن يرتفع. الضدان هما اللذان يمكن جمعهما في صورة، يمتنع جمعهما ولكن يصح ارتفاعهما معا في صورة. وهما ضدان حيث امتنع جمعهما وصح أن يرتفع، جمعهما وصح أن يرتفع. معناها إذا كان الشيئان لا يمكن جمعهما ولكن يصح ارتفاعهما معا فهما ضدان. مثل ماذا؟ مثل البياض والسواد. البياض والسواد لا يجتمعان معا في نفس اللحظة في نقطة واحدة، لكن يمكن أن يكون الشيء غير أسود وغير أبيض، يمكن أن يرتفع معه فيكون مثلا أخضر أو أصفر أو أحمر. إن تختلف حقيقة وإلا فذان كالمثلان فدر الكل. هناك إذا لم تختلف الحقيقة، طبعا يختلف الحقيقة، لأن السواد يختلف عن حقيقة البياض، لكن إذا لم تختلف الحقيقة فيسميان المثلان. مثلان مثل الغراب بالغراب، القلم والقلم، هذان مثلان. هذا ما يمكن أن يجتمعا معا ولكن يمكن أن يختلفا معا، بل لأن اجتماعهما معا عبارة عن الحلول، هذا غير ممكن. مثلا الغراب بالغراب ما يمكن أن نجعل الغراب أحد الغرابين جزءا من الآخر، أن نذوبه فيه. معناها ما يمكن أن يجتمعا في نفس في غراب واحد، مثلا يمكن أن يجتمع وجودهما، يمكن أن يكون هناك غربان كثر، لكن لا يمكن أن نجمعهما في عين النقطة في نفس اللحظة، بحيث ندمج أحدهما في الآخر. كما أن السواد والبياض يمكن أن يجتمعا لكن ليس في نفس النقطة، ويكون السواد إلى جانب البياض. ثم من المتقابلان المتضايفان، مثلا زيد ابن خالد، غلام زيد، غلام زيد، غلام، أو مثلا مثل البنوة والأبوة، أوضح. البنوة لا يمكن، لا تعقل إلا بوجود البنوة، الأبوة، والأبوة لا تعقل إلا بوجود البنوة. لا يقال في البنوة بنوة إلا إذا كان هناك أب، ولا يقال في البنوة بنوة، الأبوة أبوة، إلا إذا كان هناك ابن، إلا إذا كان هناك ابن. هذا متقابلان. والملكة والعدم كالعلم والجهل، الملكة هي العلم والجهل هو العدم. كل ملكة تقابلها، كل ملكة لا بد أن تقابلها عدم، كل ملكة يقابلها عدم. العلم ملكة يقابلها عدم، وهو عدم العلم الجهل. كما أن كل بنوة تقابلها أبوة، وكل أبوة تقابلها بنوة. هذه المتقابلة. فالمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساويا. إذا المتقابلات كاملة ما تجتمع، ما يمكن أن نجمع بينها. المتقابلان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساويا. ومع عموم الوجه كون المعنيين اجتمعا وافترقا من جهته. النسبة الثالثة من نسب المعاني، رأينا التساوي ورأينا التباين بأنواعه. النسبة الثالثة هي معموم الوجه كون المعنيين افترقا واجتمعا من جهتين. معناها إذا اجتمع المعنيان وافترقا من جهتين، اجتمعا من جهتين وافترقا من جهتين، هذا هو العموم والخصوص الوجهي. مثاله في كلام العربي الكلمة والكلام كلمة والكلام. كلمة تقال لأي بناء من الحروف بغض النظر عن عدده. كلمة والكلام عند النحاة إنما يقال للكلام المركب المفيد. كلام المركب المفيد فهما الكلمة والكلم. لكن الكلم يعني ما عن الكلمة، لأن الكلمة عند الإطلاق إنما تطلق على كلمة واحدة، ولكن قد يعنى بها وكلمة بها كلام قد يعنى كما قال ابن مالك. لكن هذا ليس هو الأصل. الأصل في الإطلاق أننا عندما نقول كلمة نعني بها كلمة واحدة، ولكن قد يعنى بها أكثر من كلمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: أحسن كلمة قالها الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا ليس كلمة واحدة وإنما هو كلمات عديدة، ولكن الأصل أن كلمة عند الإطلاق يعاد بها كلمة واحدة. والتعبير الصحيح هو الكلم. أنا سننظر إلى النسبة بين الكلم والكلام. الكلم تقال لثلاث كلمات فأكثر، ربطها رابط أو لم يربطها، دلت على معنى بتركيبها أو لم تدل إلا بمفرداتها. معناها عندما نأتي بثلاث كلمات ربطناها برابط أو لم نربطها به، دلت خلال التركيب على معنى أو لم تدل عليه إلا تدل إلا على تدل إلا إلا ب إلا مفرداتها فقط، إنما دلت مفرداتها وتركيبها لا يدل على شيء. على كل حال أو دل على شيء، على كل حال يسمى الكلمة. عندما نأخذ ثلاث كلمات بأي صورة كانت تسمى كلمة. ثلاث كلمات بأي صورة كانت تسمى كلمة. مثلا عندما نقول قال زيد لخالد، هذه لأن هذه كلمات كلمة. عندما تقول عمر وسعد وخالد، هذه الكلمات ليست مركبة كلمة. أنا هذه الكلمات بغض النظر عن الصورة التي وضعت فيها من الناحية التركيبية كلمة. لكن الكلام يقال لكلمتين ما تركب من كلمتين فأكثر بشرط الإفادة. مثلا قال رجلان، هذا الكلام تركب من كلمتين وإفادة. لكن عمر وخالد وسعد هذا ليس كلام، ليس فعلا، لأنه ليس مفيد، وأنه متركب من ذلك الكلمة. إذن اتفق الكلم والكلام في ثلاث كلمات مفيدة. لما تقول جاء الحق بما كشف الباطل، هذا كلام وكلمة، لأنه من ناحية مفيد ومن ناحية ثلاث كلمات. لكن يختلفان من وجهين. إذا قلت زيد وخالد وعمر هذا كلم وليس كلام، وإذا قلت قال رجلان هذا كلام وليس كلم، هذا كلام وليس كلم. وهو عموما يمكن نعبر عنه، هذه النسبة يمكن نعبر عنها بأن كل شيئين بينهما عامل مشترك فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المشترك. بينهما عامل مشترك، ينفرد أحدهما بشيء وكل ينفرد كلهما بشيء ويجتمعان في شيء. أنتم الآن بالنسبة بينكم نسبة عموم مخصوص من وجه، لأنكم بينكما شيء مشترك وهو طلب العلم، الصلاة في وقتها، الإيمان بالله، يعني بينكم أشياء مشترك، لكن لكل منكم شيء يخص به، شيء يخص بها في حياته الخاصة، في تعامله، لكل واحد شيء يخص به. فالنسبة بينكم نسبة عموم وخصوص من وجه، تتفقون في شيء ويختلف كل منكم عن البقية في شيء. معموم نعم، هم كون معنيين افترقا واجتمعا من جهة، أما إذا اجتمعا وافترقا من جهة فهو العموم المطلق. أما إذا كان الاجتماع والافتراق من جهة واحدة فهذا الذي يسمى العموم المطلق، عموم المطلق. لذلك في كلام العربي الكلام والكلم والقول، قول تقال لكل كلام سواء كان مفيدا أو غير مفيد، مركبا أو غير مركب، من ثلاث كلمات أو من أقل، فكل يقال قول. فمثلا أي كلمة هو قول وأي كلام هو قول، والعكس غير صحيح. قد يكون الكلام قولا ولا يكون كلمة لأنه لم يتركب مثل هذه الكلمات، وقد يكون قولا ولا يكون كلاما لأنه ليس مفيدا. إذن هذه بتعبير آخر، إذا كانت النسبة بين المعنيين نسبة جزء إلى كل، فالجزء نسبته إلى الكل، الكل أعم منه مطلقا والجزء أخص منه. هذه هي نسبة العموم والخصوص. بعد أن علمنا هذا نقول إن نسبة هذا العلم الذي بين يدينا إلى العلوم الأخرى ما هي في رأيك؟ ما هي نسبة علم الحديث إلى علوم الشريعة الأخرى؟ هل هي نسبة عموم وخصوص مطلق، أو نسبة عموم وخصوص وجهي، أو نسبة تساوي، أو نسبة تباعد؟ هي نسبة عموم وخصوص وجهي، لأن علم الحديث يختص ببعض المباحث التي لا توجد في علوم الشريعة الأخرى، ويجتمع مع علوم الشريعة الأخرى في بعض المباحث. إذن بينهما نسبة عموم وخصوص وجهي. نسبة وما استمد منه، استمداد هذا العلم مستمد من استقراء أحوال الرجال الذين نقلوه، والروايات الثابتة التي وصلت إلينا عبر السلاسل المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من علم التاريخ في وعلم علم التاريخ ومن الوحي اللي هو الكتاب والسنة في إرساء قواعده، لأن الذين عصوا قواعده استفادوا من هذين المصدرين. وفضله كل علم يكون شرفه بحسب حاجة الناس إليه وبحسب مصدره. فإشراف العلوم هو القرآن لأنه كلام الخالق، والذي يليه من حيث المصدر هو السنة لأنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته وأوصافه. فالعلم يشرف انطلاقا من مسألتين، من مصدر العلم ومن فائدته بالنسبة لمخلوقات الله. وهذا العلم لا يستغنى عنه في تحقيق شروط السعادة في الدنيا والآخرة، فهو من أجل العلوم وإشرافها. ومصدره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق الله على الإطلاق. وحكمه حكم طلب هذا العلم بالذات، علم مصطلح الحديث، أنه واجب على الكفاية، واجب على الكفاية، إلا إذا عدم علماؤه في منطقة معينة وكان هناك بعض الطلاب مؤهلون لدراسته، فحينئذ يجب عليهم وجوبا عينيا. لكن إذا كان هناك في منطقة معينة كان هناك بعض علمائهم، فحينئذ وجوبه يكون على الكفاية. والواجب الكفائي هذا الذي إذا ترك تأثم الأمة كلها بتركه، وإذا قام به البعض قياما كافيا سقط الإثم عند الآخرين، ووجد البعض الذي قام به أجرا عظيما. والواجب العيني هو الذي يجب على كل فرد على حد، لأن الواجب الكفائي حاجة الناس إليه حاجة عامة، والواجب العيني الحاجة إليه حاجة خاصة في الأصل. اسمه علم مصطلح الحديث، هذا الاسم هو الذي استقر عليه، علم مصطلح الحديث. فائدته هي معرفة تمييز الصحيح لنبني عليه الأحكام والعبادة ومن الفاسد من السقيم لنتجنبه. وبمعرفتنا له معرفة يعرفنا الحديث معرفة دقيقة، يمكن أيضا أن نغربل من خلاله الفقه الإسلامي. فقد نجد بعض الأقوال الضعيفة في الفقه لأن مبناها على أحاديث ضعيفة، ونجد أقوالا كانت مرجوحة ترجح لأنها وجدت لها أدلة قوية من الحديث. مسائله هي التي سنتعرض لها في هذا المتن، وكبرياتها هي الحديث الصعب بأنواعه، الحسن ورتب الحديث، الحسن الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه. ثم من المباحث التي يتعرض لها كذلك الطرق التي يطعن بها في السند طرق الطعن وأسبابه وطرق تصحيح الحديث، وصيغ الأداء، ومراتب التحمل، وطبقات الرواة، ومعايير الجرح والتعديل. وعلم الرجال قال في البداية ينبغي لكل كاتب سيكتب كتابا، سواء كان نظما أم أزهرا، أن يبدأ كتابه بسم الله، لأن هذه هي السنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في خطاباته وفي كتاباته للملوك. كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله. وكذلك هذه السنة أرشد إليها القرآن، فقد كان السور كلها تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة، لأنها على الصحيح اعتبرها الصحابة جزءا من سورة الأنفال. ولكن المؤلف قد يكتبها وقد يقولها، يكتبها وقد يقولها، ربما كان المؤلف كتبها قبل نظمه وربما قالها.